أن يدعو الله لهم، أن يستنصر الله لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد وقد احمر وجهه وذكر لهم أن الابتلاء سنة الدعوات. لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ثم يوضع المنشار على رأسه حتى يقع شقين ما يصده ذلك عن دينه. ثم أقسم لهم أن الله سيتم هذا الأمر حتى يسير فيه الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. اشتد الإيذاء بالمستضعفين من المسلمين في مكة. من لم يكن له رهط يمنعه، من لم تكن له عشيرة تمنعه، فإنه تعرض للمحارق التي تعرض لها المستضعفون، وتعرض لأنواع من البلاء صبها عليه المستكبرون والطغاة في مكة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه، وفي منعة بعمه أبي طالب. لقد كان عمه أبو طالب يمنعه، لكن بقية المستضعفين من المسلمين ممن لم يكن لهم لا رهط ولا عشيرة ولا أهل يمنعونهم تعرضوا لهذه المحن. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، ليس لأنها دار إسلام. الحبشة لم تكن يومئذ دار إسلام، يعني كما تعلمون ما كان الحاكم فيها رجلا مسلما يعبد الله ويوحده فقط، إن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. الثابت تاريخيا أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة مرتين. الهجرة الأولى كانت في السنة الخامسة من البعثة في شهر رجب، نعم، وكان عدد المهاجرين 11 رجلا وأربع نسوة. لقد خرجوا مشاة إلى البحر ثم استأجروا سفينة أقلتهم إلى الحبشة. طب تعالوا بنا مع أم سلمة أم المؤمنين لاحقا، لأنها لم تكن يومئذ أم المؤمنين، وهي تصف لنا، وهي كانت من جملة من هاجروا إلى الحبشة، وهي تصف لنا الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه الهجرة. تقول: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم. لقد كان يمر بآل ياسر وهم يمتحنون ويفتنون، فلا يملك إلا أن يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لا يستطيع أن يدفع ذلك عنهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقد كان في منعة من قومه وعمه، تعلمون أن عمه وقف بجواره يدعمه ويدفع عنه وإن لم يكن على دينه. لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فتقول أم سلمة رضي الله عنها: فخرجنا إليها أرسالا، جماعات جماعات، حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. يبقى الوقفة التي نقف هنا أن الهجرة ربما تكون فرارا من اضطهاد واستضعاف، فلا يلزم أن تكون إلى دار إسلام. طبعا إذا وجد دار إسلام وتستوعب الناس وتفتح لهم أبوابها فهي أولى قطعا ويقينا من غيرها. أما إذا لم يوجد فإن للمسلم أن ينتقل من دار إلى دار أخرى، وإن كانت دار كفر كذلك، لكن إذا كان يأمن فيها على دينه ويقدر فيها على إظهاره، يأمن من الفتنة في دينه على نفسه وعلى من جعلهم الله تحت ولايته من ذرية ضعفة. إذا أتيح لك هذا وكنت قادرا عليه فلا ينبغي أن تقصر فيه، إذا كان المقام فيما أنت فيه سوف يحملك على ترك واجب من الواجبات أو على فعل محرم من المحرمات. وكان يعني ممن خرج فعلا خرج يعني وقطع مسافة ممن خرج مهاجرا إلى الحبشة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إذا بلغ برك الغماد مكان على بعد 5 ليالي من مكة ناحية اليمن، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، ويقصد بها حلفاء بني زهرة من قريش، فقال إلى أين يا أبا بكر؟ إلى أين تريد؟ فقال له أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال له إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الرجل المحترم اللي زيك الذي يؤدي كل هذه الفضائل وكل هذه المهمات يحملها عن قومه لا ينبغي أبدا أن يخرج. يعني قال له ارجع اعبد ربك ببلادك وأنا جار لك، أنت في جواري، أنت في حمايتي، من مسك بسوء فأنا سوف أقف له. ومنطق الجوار كان معروفا في الثقافة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف إلى مكة لم يستطع أن يدخل مكة يومئذ إلا في جوار المطعم ابن عدي. نعم، فرجع أبو بكر مع ابن الدغنة الذي أعلن في قريش جواره له، فوافقت قريش لكن بشرط، على أن يعبد أبو بكر ربه في داره ولا يستعلن، يخافون من أن يعبد الله على الملأ وأن يشاهد الناس هذه العبودية فتستميلهم وتتألف قلوبهم ويحدث ما يحصل من المحذور الذي كانوا يخشونه، أن تتسع رقعة الدعوة وأن يستجيب الناس لها أرسالا. نعم، فمضى وقت على ذلك، ثم أخذ أبو بكر يجهر بقراءة القرآن في فناء داره، خرجش برا، الشرط هو مشترط عليه. فيجتمع نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك قريشا جدا وطلبوا من ابن الدغنة أن يكفه. احنا متفقين تكون العبادة سرا، طب هو جوا بيته ما خرجش برا، ما عبدش في الشارع، ما راحش الكعبة، جوا بيته فقط، صوته طلع برا، حتى الصوت ممنوع يطلع. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. فخيره ابن الدغنة بين الإصرار بعبادته أو أن يرد عليه جواره، اختار يا إما تعبد ربنا سرا صامتا لا يسمع صوتك أحد، أو العهد اللي بيننا خلاص انتهى، أو أن يرد عليه جواره. فرد أبو بكر عليه جواره قائلا إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وهكذا بقي إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أذى المشركين بعد أن كان رسول الله قد أذن له بالهجرة إلى الحبشة. طيب، في أعقاب الهجرة إلى الحبشة يعني وقعت واقعة، يعني وحدث حدث، ظن معه الناس أن مكة فتحت وأن المشركين أسلموا وأن الدنيا رائت وبقت تمام فل 100%. إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم، ففي آخر السورة كما تعلمون سجدة، وهذه أول سجدة في المصحف، أول سجدة سيدها المسلمون يعني عند تلاوة آية من كتاب الله عز وجل. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المشركون معه، وشاع ذلك بين الناس حتى طلعت الشائعات وطلعت برا ووصلت إلى المهاجرين في الحبشة. المشكلة انتهت، الخصومة انتهت، ده ما شاء الله الناس أسلمت ومكة بقت زي الفل. فعاد المهاجرون إلى الحبشة تأثرا بهذه الشائعة التي انتشرت، وظن معها أن مكة قد فتحت بالإسلام وأن مشركي مكة أسلموا لله وجوههم وصاروا يعبدون الله عز وجل وحده ودخلوا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصل هذه القصة أني أصلها في الصحيح، خلينا نقول ما هو الأصل الثابت في الصحيح وما هي الزيادة اللي هي موضع أخذ ورد وموضع جدل وموضع نقاش بين أهل العلم. أما القدر الثابت في الصحيحين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوحيت إليه سورة النجم قرأها على جمع من المسلمين والمشركين، فلما بلغ آخرها حيث يقول الله جل جلاله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. نعم، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه جميع من حضر من المسلمين والمشركين. نعم، تقول رواية البخاري إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، مش هين عليه يسجد على الأرض يعني يحني رأسه يحني جبهته، أخذ كفا من تراب فسجد عليه. نعم، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. سبقت شقوته، لم تسبق له من الله الحسنى. إنه أمية ابن خلف، إنه أمية ابن خلف. في رواية تانية النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد معه جميع من حضر من المسلمين والمشركين إلا رجلين، أمية ابن خلف والمطلب ابن وداعة. ده أصل القصة. لكن الزيادة التي تحتاج إلى نقاش، ما هو سبب سجود المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الذي دفعهم إلى أن يسجدوا معه ولم يكن هذا من عادتهم؟ يعني تذكر بعض الروايات وكلها مراسيل ليست متصلة في السند لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنقل عن أحد من الصحابة. يعني بعض هذه الروايات التي تفسر سجود النبي التي تفسر سجود المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي أثناء قراءته لهذه السورة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. إنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق جمع غرنوق وهو طائر أبيض، وكان المشركين نعم كان المشركون يعني يتوهمون فيما يتوهمون أن أصنامهم تطير يعني إلى السماء لكي تشفع لعبادها عند الله عز وجل. هم ما كانوا يعتقدون أن الأصنام هي التي خلقت السماوات والأرض، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكانوا بيعتقدوا إن الأصنام إنما تطير إلى الله جل وعلا على هيئة طيور بيضاء فتصل إلى السماء فتشفع لعبادها ثم ترجع. إنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. أدخل الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، فلما سمعها المشركون سروا وسعدوا، قولا لم يذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، ثم سجدوا عندما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معه جميعا يعني سرورا لأن المشكلة اتحلت، وإنه لم يعد يسب آلهتهم ولا يسفهها بل أثنى عليها وذكرها بخير. هذا عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ما معنى إذا تمنى؟ فيها تفسيران، يعني أن يكون تمنى بمعنى قرأ، وفي لغة العرب تأتي كلمة تمنى بمعنى قرأ. وفي قول الشاعر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادر. كان يقرأ القرآن في أول ليله ثم ذبحوه في آخر الليل. يعني فتقول هذه الرواية النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه الآيات من سورة النجم، فأدخل الشيطان في قراءته مقلدا صوت النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. التفسير الثاني إن تمنى بالمعنى المعروف لهذه الكلمة، تمنى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ كتاب الله جل وعلا نفسه مفعمة بالأماني أن المستمعين سوف يستجيبون ويشرح الله صدورهم، وكان النبي يحب ذلك جدا ويسعده ذلك جدا وحرص عليه جدا. لكن الشيطان يلقي في أمنيته، يعني إنه يثير من الشبه والوساوس في صدور المتلقين ما يصدهم عن قبول الدعوة وما يصدهم عن الإيمان بالله عز وجل. يبقى إما تكون تمنى بمعنى القراءة وتأتي فيها هذه المراسيل التي ذكرناها، أو أن تكون تمنى بمعنى يعني الأمنية، النبي يتمنى أن يستجيب الناس لدعوته، أن يشرح الله صدورهم لما جاء به من البينات والهدى، لكن الشيطان يثير في نفوس المتلقين الوساوس والشكوك والشبه والريب لكي يصرفهم بذلك عن استجابة الحق وعن قبول دعوة الله عز وجل. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ينسخ بمعنى يزيل يعني ويبطل، ويحكم الله آياته والله عليم حكيم. ففيها يعني التفسيران: تمنى بمعنى قرأ، أو تمنى بمعنى التمني المعروف. اختلف المفسرون قديما وحديثا، والخلاف في هذا معتبر. منهم من يعني قال أبدا هذا لم يثبت إطلاقا، لأن هذا قطح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة متعلقة بالتوحيد مش متعلقة بحاجة صغيرة، ده متعلقة بذكر آلهة المشركين بخير، فيستحيل من حيث المتن وقواعد الشرع ومعالم الدين ومعالم الاعتقاد الصحيح، يستحيل أن تثبت هذه القصة لما تتضمنه من قدح في مقام النبوة، خاصة إذا كان الحديث عن التوحيد. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ وقالوا أيضا من ناحية تانية، ما هو الله جل وعلا ذكر بعدها: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. طب النبي حتى لو كان قال دي جدلا أو نسموا، طب ما بعديها شتمهم، بعديها قال دي أسماء وده بطلة وكذا وكذا وكذا، والعبرة بأخر الكلام ولا العبرة بما جاء فيه أولي؟ العبرة طبعا بما جاء بعد هذا. فكيف يستمر فرح المشركين إلى نهاية الصورة ويسجدوا مع النبي عليه السلام وقد قرأ عليهم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا كانت أسماء وقد سفهها وقد عابها، يبقى لا يستقيم مع هذا أن يقال إن سبب سجودهم أنهم فرحوا بما ألقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو بما ألقاه الشيطان أثناء قراءته مقلدا صوته صلوات ربي وسلامه عليه. الشيخ الألباني رحمه الله له في هذا الموضوع رسالة يعني اسمها نصب المنجنيق في نسف قضية الغرانيق، والمسألة محل أخذ ورد قديما وحديثا. انتصر صحة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخلفه في ذلك يعني آخرون، وأيا كان فإن الله جل وعلا قد نسخ ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته، هذا هو المحكم عندنا. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت يا رب العالمين، اللهم آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما بلغ المسلمين بأرض الحبشة أن أهل مكة أسلموا وسجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فطبعا رجع أناس إلى مكة ومنهم عثمان ابن مضعون، فلم يجدوا ما أخبروا به صحيحا، فعادوا وسار معهم جماعة جدد إلى الحبشة، وهذه الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكانت تتضمن ما يزيد على 80 رجلا، ويعني وقيل إن عدد النساء كانوا 18 امرأة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. طيب، هل سكتت قريش؟ لا، لقد أخذت تتعقب المهاجرين إلى الحبشة وترسل الوفود لاستخدامهم والسدعاء زي الانتربول، لكن بطريقة تانية، بطريقة هذا الزمان. فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة يحملان الهدايا إلى النجاشي وبطارقته، فالتقوا بالنجاشي وطلبوا منه أن يعيد من هاجر إلى بلده من المسلمين، فأرسل إليهم النجاشي وسألهم عن دينهم. نعم، فقال جعفر ابن أبي طالب: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم، بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه، فبعث الله نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نصل الرحم، وأن نحسن الجوار، وأن نصلي وأن نصوم، وأن لا نعبد غيره. هذه الدعوة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال: هل معك شيء مما جاء به؟ هل معك شيء مما جاء به؟ وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشعوا المصاحف حوله، طبعا مصاحف القوم يعني. فقال جعفر: نعم، يعني فقال: هلما فتل علي شيئا مما جاء به. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم: كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. طبعا أحسن اختيار السورة اللي فيها قصة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وفيها قصة يعني المسيح عليه السلام وعندما حملت أمه به إلى آخره. نعم، فبكى والله النجاشي حتى ابتلت لحيته بدموعه، وبكت أساقفته حتى ابتلت مصاحفهم بدموعهم، ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى، انطلقوا راشدين. أخفقت هذه المحاولة في أن يرد النجاشي إلى مكة من هاجر إليه من المسلمين، ففكر عمرو بن العاص في حيلة جديدة، يعني أراد أن يؤز النجاشي وأن يحرضه على المسلمين فيما يتعلق بعقيدة المسلمين في المسيح. القوم يعبدون المسيح والمسلمون لا يعبدونه، لا يعبدون إلا الله عز وجل وحده، ولا يعتقدون لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في بنوته لله، العقيدة مختلفة تماما. فكان هذا هو المدخل اللي ممكن يثير من خلاله شيئا من الكراهية والبغضاء والتحريض ضد المسلمين. فجاء في اليوم التالي وقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، أنت ما سمعتش ماذا يعتقدون وماذا يقولون في عيسى. فأرسل النجاشي إليهم فسألهم، قاله جعفر: إننا نقول إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. ما زاد على ما جاء في كتاب الله عز وجل. نعم. فقال النجاشي: ما عدا عيسى بن مريم إما قلت هذا العود، يعني لم يخالف عيسى المسيح فيما جاء به ولا في مقدار هذا العود، يعني تماما هذا الذي تقوله هو الذي قاله المسيح، وهو الذي بلغه لقومه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أعطى النجاشي الأمانة للمسلمين بعد هذه المحاورات والمساجدة. هو كان قد أعطاهم أمانة من قبل، لكنه أكد أمانه، فأقاموا مع خير دار في خير جار، كما تقول أم سلمة رضي الله عنها. يعني وقد جاءت رواية في الصحيح أن القسيسين والرهبان الذين حضروا مجلس النجاشي وسمعوا القرآن وانحدرت دموعهم مما عرفوا من حق، هم الذين أنزل الله فيهم قوله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى لم تنجح مبادرة قريش لاستعادة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة، وهذه المحاولة إنما تدل على إدراكهم لخطورة الموقف إذا حصل المسلمون على مأوى يأمنون به، والحبشة نصرانية وملكها يعرف بالعدل، وهي قريبة من مكة، وكل هذا يشكل خطرا على مستقبل قريش. سبحان الله، الموقف الذي لا ينبغي أن نمر به حتى نقف عنده وقفة تأمل وإكبار وإعجاب، أن المسلمين عندما استنطقوا حول عقيدتهم في المسيح ما تزحزحوا عن عقيدتهم قيد أنملة ولا قيد شكر ولا كلمة واحدة، رغم مخالفة عقيدتهم للعقيدة النصرانية السائدة في الحبشة يومئذ. لم يلجأوا إلى مجاملة القسيسين والرهبان والأساقفة خوفا من تسليمهم إلى قريش، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فأحسن الله عاقبتهم وآمنهم في دار هجرتهم. طبعا طبيعي رغم أنهم آمنون، لكن المسألة ما كانتش بيكنيك، الإقامة في الحبشة لم تكن بيكنيك ولا فسحة ولا نزهة. طبعا يعني الغريب سيظل الغريب غريبا، لا ألفينك ثاويا في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق، إن الغريب بكل سهم يرشق. وكانوا يتعرضون أحيانا لإيذاء من بعض الناس، فيبلغ ذلك النجاشي فيفرض، يعني فرض غرامة وعقوبة على من يتعرض لهم بسوء. ويدلنا على هذا الموقف ما روته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها في القصة اللي النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها ولمن كان معها هجرتين، ولمن هاجر من مكة إلى المدينة هجرة واحدة. القصة هي بعد 15 سنة إقامة في الحبشة مرت على جعفر ابن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس ومن معهم من المهاجرين لوائل، وهم في أرض الغربة مقيمين في الحبشة، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى النجاشي يأمره أن يجهزهم لكي يهاجروا إليه في المدينة. فركبوا البحر عائدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة، وفرح بهم النبي فرحا شديدا، وفرح بهم المسلمون فرحا شديدا، فنزلوا أهلا وقروا عينا وسعدوا بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام وإخوانهم من المهاجرين والأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت أسماء بنت عميس زوج جعفر ابن أبي طالب ذات يوم إلى حفصة أم المؤمنين، وكانت ممن هاجر إلى الحبشة قديما. فبينما هي إذ دخل عمر رضي الله عنه على ابنته حفصة فوجد أسماء عندها. نعم. فقال من هذه؟ فقالت هذه أسماء. فقال البحرية هذه، الحبشية هذه التي جاءت من الحبشة راكبة للبحر، البحرية هذه، الحبشية هذه، أي التي جاءت على البحر من الحبشة. فقالت نعم. قال لها عمر سبقناكم بالهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق برسول الله منكم، سبقناكم بالهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق برسول الله منكم. نعم. فغضبت أسماء وقالت يعني كلا والله، بل كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البغضاء البعداء بالحبشة كنا نؤذى ونخاف، وما ذلك إلا في ذات الله ورسوله، والله لا أذوق ذواقا ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت أسماء يا نبي الله إن عمر قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فقال فماذا قلت له؟ نعم. قال قلت له كلا والله، بل كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البغضاء البعداء بالحبشة وكنا نؤذى ونخاف، وما ذلك إلا في ذات الله ورسوله. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أصحاب السفينة هجرتان، له ولأصحابه هجرة واحدة، نعم، ولكم أنتم أصحاب السفينة هجرتان، هجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. فلا تسل عن فرح أسماء بهذه البشرى لها ولمن كان معها ولمن جاء معها في هذه السفينة من أهل الهجرتين، أدركوا أنهم سابقون وليسوا بمسبوقين، فأعلنت البشرى وأشاعت الخبر حتى علم به أصحاب السفينة الذين جاءوا معها من الحبشة، فأصبحوا يأتونها أفواجا فوجا بعد فوج يستعيدونها. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما هم من الدنيا بشيء أفرح ولا أعظم مما حدثتهم أسماء من بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت أسماء لقد رأيت أبا موسى وهو يستعيد هذا الحديث مني. خلي بالك من اللقطات الجميلة في هذه القصة الجو النفسي، النفوس المؤمنة المشغولة بالتنافس في الطاعات والمسارعة في الخيرات. احنا هجرة واحدة ولا هجرتين، يعني ده مادة الحديث، ليس منافسة على حطام الدنيا ومتاعها الزائل، بل منافسة في الطاعات ومسابقة في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن حالة السمو النفسي التي تراها في قول عمر سبقناكم بالهجرة، بل في قول عمر ما سبقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني، كل السبق والمسابقة والنفسة في الخيرات والطاعات والصالحات. وعندما اشتكى فقهاء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم وإحنا ما فيش عندنا أموال نصدق بها، برضو الحزن على ما يضيع من الأجر وعلى ما يفقدونه من الثواب لأنهم لا يجدون ما يتصدق يصدقون به. أيضا تلمحه في فرح أصحاب السفينة الذي ظهر عليهم، وعرفته أسماء فيهم فقالت ما من الدنيا شيء هم أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين، وبارك لنا فيما أعطيت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لقد توفي عبيد الله ابن جحش زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة، وزوجه إياها النجاشي ومهرها 4000. ومن خلال هذه المواقف بتطلع أحكام فقهية لا يلزم أن تكون المرأة حاضرة في مجلس العقد، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي في الحبشة، وزوجه إياها النجاشي ومهره 4000. يصح أن واحد غيرك يدفع المهر، فرض أنك تزوجت فأمهر زوجتك أبوك جائز، أمهرها أحد إخوانك جائز، المهم أن يكون هناك المهر. ثم جهزها من عنده وبعث معها شرحبيل ابن حسنة، وجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرس إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكانت مهور أزواج النبي 400 درهم. اللهم اهدنا سواء السبيل. ومعظم من هاجروا إلى الحبشة عادوا إلى المدينة بعد استقرار الإسلام فيها، وتأخر جعفر ابن أبي طالب ومن معه إلى فتح خيبر في السنة 7 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انضم إلى المسلمين في الحبشة أبو موسى الأشعري مع جمع من قومه بلغوا 53، وكانوا قد ركبوا سبحان الله يعني وكانوا قد ركبوا السفينة يريدون الهجرة إلى المدينة، أصلا توجههم إلى المدينة وليس إلى الحبشة. حين بلغهم استقرار الوضع فيها لصالح الإسلام والمسلمين فألقتهم الرياح إلى الحبشة، يكون مسير الذي يسيره الله عز وجل، قالوا يقصدون المدينة فألقت بهم الريح إلى الحبشة، فالتحقوا بالمسلمين ومكثوا معهم إلى أن عادوا جميعا إلى المدينة حين افتتح المسلمون خيبر. احنا تعودنا من نقول ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح هي بما لا يشتهي السفن أو بما لا تشتهي السفن على اختلاف الروايات. لكن واحد قال سبحان الله هم ليه علمونا البيت ده بس ما علمناش نعم تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. ليش بعلموا الناس القوة وأن يكون عندهم عزيمة وعندهم إرادة؟ نعم تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. طبعا إن شاء الله تعتمد على الله سبحانه وتعالى وترجو نصره وعونه وتأييده. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نكتفي بهذا القدر في مجلسنا هذا، ونواصل إن شاء الله يوم الخميس واليوم الاثنين إن شاء الله. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وما أجمل أن نطيب مجالسنا بذكره صلى الله عليه وسلم وبالحديث عنه. فما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان عليهم يوم القيامة حسرة. الحمد لله الذي جعل مجالسنا نذكر الله تعالى ونصلي فيها على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن الله جل وعلا يجعل مجلسنا هذا ممن تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، ويذكر الله أصحابه في الملأ الأعلى عنده. اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.